أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. إحنا اليوم كما ترون في معرض الرياض الدولي للكتاب من عام 2022، في حلقة خاصة جدا مع الكاتب الليبي الكبير إبراهيم الكوني، الذي كتب أكثر من 90 رواية عن العرب وعلاقتهم في الصحراء، أو تحديدا عن الإنسان وعلاقته بالصحراء، وعن المفاهيم الكبرى التي تتولد من خلال الصحراء. كان اللقاء سريعا، ولكن ناقشنا محاور خلنا نقول يعني عامة في حياة إبراهيم الكوني، عن تعدد الهويات في شخصه وفي الرواية، وكذلك عن المفاهيم الكبرى، عن الحرية، عن الحنين، عن الاستقالة، وأيضا عن كيف ممكن الكاتب الروائي يتحكم أو يضبط تعدد الشخوص الروائية في الرواية. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، هنالك شكر خاص لفريق العمل في بودكاست جوالان، وكذلك لوزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة على إتاحة الفرصة، وكذلك لضيفنا العزيز إبراهيم الكوني. أما الآن لتبدأ الحلقة. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، شرفتنا في الرياض.
اهلا بك.
الله يحييك. احنا اليوم في معرض الكتاب نستغل وجودك لهذه الحلقه، ولعلي ابدا بسؤال هو وليد احد لقاءاتك الاخيره حينما ذكرت عن تعدد الهويات وقسمت الهويه الى 9 تقريبا اقسام. لا اريد ان اسال عن تعدد هويات ابراهيم الكوني، لكن اريد ان اسال عن تعدد الهويات في نص ابراهيم الكوني. أكثر من 90 رواية تبارك الله كتب.
إذا تعددت الهويات في واقع الإنساني، هذا يعني أنها يجب أن تتعدد في النص أيضا، لأن احنا محكومون شئنا ما بين بالواقع الحرفي في تجربتنا الروائية، وعندما تتعدد الهوية في الواقع الإنساني فهذا ثراء للواقع الإنساني. عندما نقول أن الواقع الإنساني هوية إلهية، فيجب أن نحتكم إلى هذه المنزلة، إلى هذه الهوية، عندما نحاول أن نعالجها روائيا، أو عندما نقول أن الإنسان كائن دين، يعني ما يعني أن الإنسان هوية دينية أيضا، أو ثم وطنية، ثم أخلاقية، ثم روحية، ثم إنسانية، إلى آخره، إلى التسوع هذا الذي عدته في أحد المقابلات السابقة في أحد المواقع. هذا يغدو ذخيرة لأي عمل روائي، ليس لأن فقط الرواية تعبير عن واقع، ولكن لأن الرواية تعبير عن واقع اللاواقع أيضا، التعبير عن الواقع الحرفي لا يكفي، هناك دائما التعبير الاستعاري، هناك دوما الأمثولة، هناك دوما الأسطورة، لأن الأسطورة هي الرأسمال الحقيقي لأي عمل روائي، كما علمنا أفلاطون ثم تلميذه أرسطو، بدليل أن كل الأعمال الأدبية العالمية الكبرى مؤثرة، الإلياذة أسطورة، الأوديسة أسطورة، الإنياذة أسطورة، دون كيخوت أسطورة على نحو أو آخر، الكوميديا الإلهية مؤثرة، الأعمال الكبرى في تجربتنا الروائية الحداثية أيضا لعب فيها، أثرت كافكا دور البطولة، ثم أسطرات، ثم سمان، ثم ماركيز آخر فرسان الأسطرة في عالمنا. ولهذا السبب أي رواية تخلو من الأسطرة هي في الواقع التقرير عن الواقع، شئنا ما بينه، مهما تحمسنا لها ومهما انحزنا لها، لأن الكثيرين لسبب أيديولوجي مثلا يحبذون التعامل مع الواقع الحرفي، كما فعلت مثلا تجربة الواقعية الاشتراكية، ولهذا السبب أعتقد أن الحنين إلى الرواية المؤثرة أو الملحمة بالمعايير الكلاسيكية هاجس لم يمت حتى الآن، ما زال حيا، بدليل أن الأعمال الأكثر مبيعا، ليس الأعمال الأكثر مبيعا فقط، وإنما الأعمال الأكثر حقية في الخلود هي أعمال مؤثرة، وهي أعمال كلها ميثولوجية. ومأساتنا نحن في عالمنا العربي أننا تخلينا على روح الأسطرة واعتمدنا روح الأدلجة بديلا لها. هذه النكسة هي التي سببت تأخرنا في ما يسميه النقد الآن عالمية الأدب. نسعى لأن يكون أدبنا عالميا ونخالف القوانين الأصلية للأدب، ونتخلى عن تراثنا المؤثر ونستبدله بتراث مؤدلج إن صح التعبير. فأعتقد أننا يجب أن نراجع علاقتنا مع التراث، لأن عندما نقرأ التراث جيدا نجد أنه تراث عالمي، سواء في صيغته الشعرية، سواء في صيغته كفن سرد، لأن هناك أدب الرحالة وهناك أدب المذكرات أو الانطباعات، وهناك أدب محاولة الروائية، محاولة صنع الرواية كما في رسالة الغفران مثلا، وهكذا.
جميل جدا. هذا يدعوني إلى سؤال اليوم كقارئ دائما، ما إذا قرأت يعني بعض الروايات، أعتقد يعني أستاذ إبراهيم الكوني عاش 10 سنوات في الصحراء الكبرى ثم ارتحل وتعددت هذه الهويات، ثم بدأ إبراهيم الكوني في الكتابة عن الصحراء الكبرى وعلاقة الإنسان بالصحراء والحرية وغيرها، عن المفاهيم التي حاول إبراهيم الكوني إيصالها في رواياته 90 تقريبا. أودي أوقف عند كم مفهوم. هل إبراهيم الكوني يكتب علاقة الإنسان بالصحراء حنينا إلى الصحراء، حنينا إلى الأرض الأولى، إلى الوطن؟
هناك بطبيعة الحال حنين دائما، الحنين دائما مفتاح الشجن، والشجن هو الذي يبدع. أدب بدون شجن أدب بلا روح. هذه الروح الشجنية نسميها أحيانا الروح الدينية أو الروح الإنشادية، الروح الوجدانية التي نجدها في العادة مرة أخرى في أدب الميثولوجي. هوميروس هذا لا يشهد، هذا يغني ليحيي واقع كامل، ليحيي الوجود كله، ويدعه يشطح ويسقطه في الوجد، ويجعلنا نحن نتفاعل معه ونسقط وجدا أيضا. يعني هذه الحالة الصوفية هي روح، نتاج حنين في الأصل، نتاج حنين. والحنين منازل أيضا، الحنين تطور إلى شجن، الشجن إلى شطح، إلى وجد، والوجد إلى شطح إلى آخره. فالأدب يعني في بعده الخالص، في بعده النقي، هو حالة حنينية شجنية وجدية ووجدانية أيضا. يعني هو فوق الأمر، يعني لا بد أن نغني ونجعل العالم يغني معنا. يعني لابد أن نقنع العالم لكي يغني معنا. هذه السعادة، هذا محاولة التحرر. الوجد هذا حرية، حتى بالمفاهيم التصوف الوجد هو الذوبان في الأعلى، في المطلق، في الله، ولهذا هو المنزلة المثلى في 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 الإنشاد، في التحرر من الواقع الحرفي. ولهذا السبب يقينا مفهوم الحنين محرك أول، ولكن هناك دائما في هذا الحنين يجب أن تكون هناك قضية، لابد أن يكون هناك عهد بينك وبين الواقع. أنا حدث عهد بيني وبين الصحراء في ذلك اليوم الذي أضاعتني فيه الصحراء وبلعتني الصحراء ثم استعادتني من جديد ورجعتني إلى الواقع الحرفي، وقعنا في الوجود الإنساني. في ذلك اليوم حسيت أنها هي التي سكنتني، ولم أعد أنا التي أسكنها. من ذلك اليوم أعطتني كارت بلانش، أعطتني تفويض بأنني أستطيع أن أهاجر، لأن الهجرة هذه مفتاح سر الحقيقة. وهاجر شريطة أن أبشر بقضيتها برسالتها، لأن الصحراء هي الوحيدة التي لم تجد لها مكانا في الأدب العالمي حتى اليوم. والحمد لله الذي مكنني من أن أوفي لها بهذا الدين، أن أقول كلمتها للعالم. والحمد لله اعتمدها العالم أن الآن ما سبب هوس أو سبب نجاح أعمالي في الغرب أو في الشرق، هو ميلاد أدب، واقع جديد، طبيعة جديدة دخلت الأدب العالمي. في السابق كل ركن في الطبيعة كان له دور، حتى السماء كان لها دور، البحر، المدن، الغابات، كل الأركان، إلا الصحراء كانت مهمشة ومضطهدة ومستثناة من هذه القسمة، قسمة ظالمة كانت. وآمل أن العناية الإلهية قد وفقتني في أن أعيد لها الاعتبار الذي حجبه عنها العالم طويلا طويلا طويلا. هذا العهد يغدو هاجس، هذا الهاجس هو رأس مال الإبداع. هذا الهاجس، أن طوال الوقت سيف مسلط على رقبتك، أنك لابد أن تذكر العهد، تذكر العهد، تذكر العهد. ولهذا السبب يستطيع الإنسان أن يكتب بلا توقف، لأن هنا يحيا العهد، والعهد هذا دين. ولهذا لاحظ كلمة دين هي نفسها كلمة دين. ولهذا السبب الدين دين، والدين دين أيضا. لاحظ أن يتماهيان، هذان المفهومان يتماهيان في اللغة العربية بالذات، هذه اللغة العبقرية التي كثيرا ما تسمي الأسماء بأسمائها بنفس الألفاظ، ومع تعديل خفيف في الشدة في الحركات. ولهذا السبب الحنين مفتاح سر، مفتاح الذي يفتح الطلسم.
يا سلام، جميل. علاقة إبراهيم الكوني بالصحراء ولدت عنده أشياء كثيرة. خلنا نقول أعطتك أشياء لم تكن تمتلكها، ووجدناها في رواياتك، منها مفهوم التخلي أو الاستقالة مثلا. هل الصحراء أعطتك هذه القدرة أنك تستطيع أن تتخذ قرار الاستقالة دون أن تتردد؟
بطبيعة الحال مسألة ما معنى الاستقالة؟ الاستقالة معناها الحرية، والحرية أيضا منازل، الحرية أيضا درجات. تبدأ بطبيعة الحال بالزهد، المرحلة الثانية بالتخلي، المرحلة الثالثة بالتجلي، المرحلة الرابعة أو الخامسة بالسكينة. السكينة، الإنسان الذي يعاني السكينة ليس ساكنا، هو بالعكس، هو اجتاز كل برازخ الحركة، هو في المعراج الأخير. ولهذا السبب يستطيع أن يتخذ القرار الذي يشاء، لأنه حر. الحرية بمعناها الأسمى. ولهذا يستطيع أن يتخذ، هو ميت، هناك يستوي الحياة والموت، هناك لا موجود للموت، هناك لا وجود للموت، لأن الروح هناك هي التي تتولى الأمر وهي التي تتحكم، الروح خالدة. لكن الجسد الفاني هذا مسألة أخرى، لأن أمات في نفسه هذا الجسد الفاني، وأحيا دوما الروح في نفسه ليبلغ هذه المنزلة. وتقنيات اليوغا في الهند القديمة تعلمنا نفس التجربة، هي أيضا منازل، هي أيضا معراج، إلى الدرجة التي يبلغ فيها الإنسان أن لا يحس بهذا الجسد نهائيا، يستطيع أن يدخل يخطو في النار، يخطو في الجمر، يضرب بالمسامير، ولا يستشعر شيئا، لأن الروح فيه تتجلى، الروح هي في منزلة أخرى. أيضا تقنيات وتحتاج إلى إرادة طبعا، تحتاج إلى الروح الرسالية، أنك أنت تفعل ذلك بسبيل الحرية، بسبيل أن تغير ما بنفسك لكي تستطيع أن تغير العالم. بالتالي
لعلي أسأل سؤال تقني في الرواية.
نعم.
وخاصة يعني قد تكون نصيحة إلى الشبان الذين يريدون أن يكتبوا الرواية.
نعم.
اليوم أكبر هاجس أو أكبر يعني مأزق نقع فيه هو مسألة أنه في فكرة أريد كتابتها.
نعم.
ثم أتفاجأ في منتصف الرواية تعددت الأفكار، تعددت شخصيات الرواية.
نعم.
هذا الكم من الروايات التي كتبها إبراهيم الكوني.
نعم.
كيف باستطاعة الكاتب أن يسيطر على شخوص الرواية، أن يسيطر على الفكرة؟
نعم.
حتى يظهرها بشكلها. نعم. النهائي.
هذه علم درسته طويلا ولم أكتفي، وأعطاني معهد غوركي المفاتيح فقط لكي أتعلمه بنفسي. هذه الإنسان يتعلمها بنفسه عندما يتيقن بينه وبين نفسه أنه هو فدائي، عليه أن يضحي بكل شيء في سبيل أن يحقق هذا. أقصد أن لابد أن تتلبسك هذه الشخصيات وتتلبسك في البداية تولد الأشياء كفكرة. بطبيعة الحال الفكرة تحتاج إلى تقنيات لكي تحولها إلى موضوع، إذن تحتاج إلى خطة، ترسم الخطة اللي في بطبيعة الحال مسار هذا الإنسان، لأن يعني المصير النهائي مرتبط بهذه المسارات. أنت الآن هنا تخلق عالما خاصا بك، لابد أن تكون في بصمتك، في أنفاسك، في روحك، ولا بد أن تبرهن أنك أنت جدير بهذا. هذا يعني أنك تتعدد في البداية الشخصيات الرئيسية والمواقف الرئيسية، ثم فيما بعد تتفرع هذه الأشياء عن كنوز. بطبيعة الحال يجب تكون يقظ، ويجب أن تكون تري مفتوح على العالم، أنت مفتوح على الوجود، أنت لازم تتحول أنت بذاتك إلى وجود بحيث رحب وشاسع ولا نهائي، بحيث تستقبل هؤلاء جميعا، لأنك ستتقمص جميع هذه الشخصيات وتعانيها وتعاني عناها وتقتل مرارا، لأن في اللي يموتوا وأنت تموت في هذه اللحظة لأنك أنت متقمص هذه الشخصيات. هذا كله صنع الدراما. أما ما يأتي في التفاصيل، أيضا يجب أن تنتبه، هناك تفاصيل في غاية الأهمية، لأن فوق الأمر في البداية ترسم في خطة هيكل، هذا الهيكل سيمتلي تاليا بشجاعتك، سيمتلي تلقائيا، هذا هو الإلهام سيأتي. وكل شخصية تنتبه لابد أن تعطيها حقها، وتعطي كل شيء في خلال السرد حقه، لأن كل شيء يريد أن يقول كلمته، حتى الجمال، حتى النبتة. حتى لهذا السبب تلاحظ أن الشخصيات عندي أحيانا نبات، أحيانا جمل، حيوان، أحيانا، لأن كل شيء في الوجود يريد أن يقول كلمته، لأنه يقول أنا موجود أيضا، لماذا تهملني بأي حق؟ حتى الحجر هناك يتكلم. كل يعني يجب أن تضع في اعتبارك أن كل شيء أنت مخول، مش مخول، أنت ملزم بأن تعطيه حقه، وهذه مسؤولية. وأحيانا هؤلاء هم الذين ينقذون النص أكثر مما كنت تتوقع أنت. تحدث مفاجآت لا تتوقعها. بمدى إخلاصك للنص يخلص لك النص، بمدى إخلاصك للوجود يخلص لك الوجود، بمدى إيمانك بالله يخلص لك الله.
يا سلام، جميل. عظيم جدا. أي هل تبي نسأل سؤال ولا انتهينا؟ ودك أنا جاني سؤال الآن ودي أسأل، هل نحن العرب تحديدا مقصرين تجاه الصحراء؟
نحن مش مقصرين تجاه الصحراء فقط، نحن أجرمنا في حق الصحراء، لأن الصحراء قدمت لنا ما لم تقدمه أي طبيعة أخرى، أي ركن في الطبيعة. قدمت لنا الثروات الطبيعية، وقدمت لنا الثروات الروحية معا. الثروات الروحية النبوءة، وكل المصلحين العظماء كانوا أهل الصحراء، وقدمت لنا الحرية، قدمت لنا الهجرة، قدمت لنا النبوة، وقدمت لنا الثروات الطبيعية. كل الثروات الطبيعية، العالم اليوم يتغذى من الصحراء، كل الطاقة طالعة من الصحراء، سواء الغاز سواء النفط. الصراع الذي يحدث في العالم اليوم كله بسبيل قطرات النفط. العرب لا يدركون ذلك. العرب يجب اليوم أن يعيدوا مراجعة أنفسهم في العلاقة مع الصحراء، لأنها لم تبخل عليهم بشيء، هم الذين بخلوا عليها بأن استثمروا فيها فقط جانب واحد بسيط، فقط الجانب المادي، أما الجانب وأهملوا الجانب الروحي الذي كان السبب. السبب هو الثروة الروحية التي أهدتها لنا الصحراء، وثم أجرمنا نحو. في البدء كان الصحراء، في البدء كان الصحراء، مش في البدء، في البدء كان الكلمة، في البدء كان الصحراء.
عجيب.
الصحراء هي اللي أنتجت العالم، لأن القبلية البشرية في البداية كانت تسرح في الصحراء، في أرض الله الواسعة.
جميل.
ولهذه الصحراء، الصحراء قيمة، يعني يجب أن ننظر لها كقيمة وليس فقط يعني كثروة مادية. يعني استثمرنا فيها الثروات المادية، لكننا لم نستثمر فيها الثروات الروحية. قضية الأسرة التي تحدثنا عنها، احنا نزعنا منها الميثولوجيا. أكبر رأس مال في الصحراء هو الميثولوجيا، ومشكلتنا يعني سر فشلنا أدبيا، انتكاستنا الأدبية، أننا همشنا الميثولوجيا أو في الواقع ألغناها من وقعنا الثقافي، بعد أن كانت رأس مال وقعنا الثقافي في يوم الأيام في العربي الكلاسيكي، وكلها مؤسطر، كلها ميثولوجي. استثمر الغرب هذه الميثولوجيا حتى اليوم، وأعجزنا احنا أصحابها أن نستثمرها. فاحنا أغنياء، يعني الصحراء قدمت لنا كل الثروات، احنا إذن مقصرين في حق أنفسنا وفي حقها أيضا.
جميل، يعطيك العافية أستاذ إبراهيم الكوني، تعبناك معنا اليوم.
لا معلش،
في آخر اليوم.
لا معلش، أنا جدا سعيد في رحابكم، لأن هذه صحرائي وهذه وطني، وأنتم بالعكس أعدتوني له في حين فقدته في أرضي، فقدته في الصحراء الكبرى التي أصبحت مسرحا للمغامرين وللإرهابيين وما إلى ذلك، لكن أنا أستعيدها أيضا إن شاء الله
بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا للسامعين والرائين وصولي إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاهدة الحلقة ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.